هو على قسمين، القسم الأول وهو المنتشر أكثر هو الذي فيه كحول، فهذا لسلولته بركه في بعض الطيب ويستعمل عند الناس، ويكون عادة يعني بعض الأجناس منه ثمين جدا وبعض دون ذلك. القسم الثاني طيب زيتي ليس فيه كحول، هذا في الغالب يبقى ليس فيه تلك السيولة، وإنما كالزيت في جمهور
أمبر ومسك،
أمبر ومسك وغير شيء، يعني مش خاص يكون في ذلك. فالقسم الأول لأن فيه كحول، فلا يخاف أن الكحول هو أس وأصل الخمر، يعني المادة التي تسكر في الخمر تكون كحول، لأن الخمر بأخفاف مركب من عدة مواد، منها الكحول، منها الماء، منها السكر، فأخير. وشرعا معروف أن الكحول، لأن الخمر هي أم الخبائث شرعا، فالكحول التي فيها هي أم الخبائث، لأنه هو الذي يجعل السائل هذا الذي هو الخمر هو الذي يجعله مسكرا وهو المحرم في الإطحال. ولهذا فالطيب والمعروف باسم كولونيا في البلاد هو اللي فيه الكحول، نسبة الكحول فيه تكثر وتقل على حسب نوعية الطيب هذا المزعوم انه طيب. فإذا كانت نسبة الكحول فيه كثيرة فهو مسكر حتما، ولذلك في بعض البلاد العربية حينما لا يجد المدمنون للخمر ما يشربونه خمرا يأخذون الكولونيا ويخلطون فيه بعض الأشياء، يعني تطيب الكولونيا في زعمهم فيتعاطرونه كما كانوا يتعاطرون الخمر، فيغنيهم ذلك عن الخمر في بعض الأحوال. أما إذا كانت نسبة الكحول في كولونيا قليلة فهو ملك مسكر، إلا أنه على كل حال في البلاد الإسلامية لا يجوز أن يصنع الكولونيا لأنه يستلزم صنع الكحول، وذلك كما تبين مما سبق في الكلام يستلزم صنع الخمر، ومعلوم أن ذلك لا يجوز في الإسلام، كما قال عليه السلام عن الله في الخمر عشرة وذكر منها عاصرة أو معتصرة، ولذلك فلا يجوز التجارة بيع وشراء للطيب الذي هو من هذا النوع المعروف بالكولونيا، لأنه في مادة مسكرة، لا سيما إذا كانت نسبة الكحول في هذه الكولونيا كثيرة بحيث تجعله مسكرة، هذا ما لازم بيانه.
طيب وفي مقصود أن الخلف في مجلدين مثل نوع من الخلف فيه مكتوب خلف اسمه من الخلف، لا يجوز أن يسمونه
هذا شيء آخر. هذا اسمه خل الخمر، لكن هو ليس فيه خمر وليس فيه لحوم. واضح؟ الخل له خمر حتى في بعض الحديث جاء في خل الخمر شيء منها صحيح شيء منها غير صحيح. فمن الصحيح مثلا أنه لما حرمت الخمر جاء أبو طلحة الأنصاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي زقاق من خمر في أيتام لي أفأخللها؟ قال لا بل أهرقها. ومن ذلك حديث مشهور عن أنس نبي لكنه مما لا أصل له، وهو بلفظ خير خليكم خل خمركم، خير خليكم خل خمركم. هذا لا يصح، ولذلك يقال في خل الخمر نحو ما يقال، وأعني وأقول نحو فلا أقول مثل، نحو ما يقال في عطر الكلام. فإذا كان هناك خل كما ذكرت في بلدكم مكتوب عليه خل الخمر، فإن كان صنع البلد المسلم فلا يجوز، لأنه فيه تشجيع المسلمين على فعل ما لا يجوز. أما إن كان صنع بلاد الكفر والضلال فحين ذاك يجوز.
هو صنع البلاد لأن فيه خمر في الكحول وفي خمر الليمون في اثنين نوعين، وهي من صنع البلد في الجزائر. المساجد بدعة أو ضرورة؟
هل إيش؟
فرش المساجد.
فرش المساجد فرش المساجد يختلف من تقديم إلى آخر. فإذا كان الفرش زينة فلا يجوز ذلك كأي زينة تدخل إلى المسجد، لما هو ثابت في أحاديث كثيرة أن المساجد لا تزخرف، منها حديث الذي ثبت عندنا وأوردناه في صحيح الجامع الصغير: إذا زخرفتم مساجدكم وزوقتم مصافحكم فالدمار عليكم. ومن ذلك قوله عليه السلام: ما أمرت بتشييد المساجد، أي تبييضها وتجميلها. وقال ابن عباس بعد أن روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. وبناء على ذلك قال عمر الخطاب حينما وسع المسجد النبوي قال للبناء: أكن الناس من الحر والقرب ولا تحمر ولا تصفر. فإذا كان الفرش في المسجد هو مضاد زينة فلا يجوز. أما إن كان من باب اللباس والكسوة للمصلين من الناس لدفع القول أو الحرب فلا بأس من ذلك.
في مسجدنا مثلا في الفراش الموجود فيه يعني من نوع رفيع مش يعني القطيفة يعني وهي بالأحمر والأخضر يعني هنا الفراش
كل ما كان مجففا في المسجد ولو لحاجة فينبغي أن يكون ساذجا كما يفعلون اليوم في البلاد السعودية يعني يكون لون واحد سادج ما يكون مجفف مش أبيض أبيض يتسك بسرعة المهم ما يكون مزخرف ومزوق يكون سادج.
السؤال الثاني ما هو حكم التعليم الجامعي أو التعلم فيها أو في غيرها من المعاهد وكيف يمكن الرد على الذين يقولون بأن منع التعليم أو التعلم الجامعي يعني بقاء أبناء المسلمين في جهل فلن يكون هناك أطباء ولا أساتذة ولا مهندسين إلى آخره ويعني هذا عدم احتلالهم من المناصب عند قيام الدولة الإسلامية وتبقى دائما في أيدي الكفار.
السؤال فيه شوية غموض وإن كان المقصود منه مفهوم. أي علم نافع هو تعلمه في الإسلام جائز بل قد يكون من الفرض أو الفروض الكفائية التي لابد أن يكون في الأمة من يعني تعلم شيئا منها بقدر ما تحتاجه الأمة فهو فرض كفائي إذا قاموا به البعض سقط عن الباقين وإذا تأخروا جميعا فهم كلهم آثمون هذه حقيقة علمية فقهية لا شك ولا ريب فيها لكن الشيء الذي ينبغي بيانه ويغفل عنه أو يتغافل عنه كثيرون ممن يدعون الإسلام ودعوة الإسلام ونحو ذلك هو أنه لا يجوز ارتكاب ما لا يجوز في الإسلام أو ما هو محرم في سبيل تحصيل العلم الكفائي. فسؤالك الآن التعلم أو دخول الجامعات أو المعاهد نحن نقول بداهة أن هذا لا مانع منه لتحصيل العلم ما دام أن هذا العلم ينفع ولا يضر لكن الذي يترشح من مثل هذا السؤال أن المقصود من التعلم الجامعي هو الذي فيه اختبار الذكور بالإناء والشباب بالشابات وحين ذاك تقع المفاسد وتقع الفتن في الجامعات والمعاهد باسم طلب العلم الذي هو فرض كفاية كما قلنا آنفا وحينئذ نحن نقول لا يجوز للمسلم ولا للمسلمة أن يعرض أو أن تعرض نفسه أو نفسها للفتنة لتحصيل ما لا يجب عليها أو عليه وجوبا عينيا. مفهوم هذا الكلام؟ مفهوم. أما الشبهة التي ترد هنا الآن والتي حكيتها هذه الشبهة لا ترد على من يقول بأن طلب العلم هذا فرض كفاية وإنما من يقول نحن لا نريد هذا العلم مطلقا فيقال حينئذ ما حكيته عنه من أن الوظائف هذه التي تحتاج إلى العلوم يحتلها ويتبناها من ليس مسلما أو ليس صالحا للمسلمين. لكنه ما نقول أنه لا يجوز تعلم هذه العلوم النافعة، بل نقول العكس، إلا أنه بالشرط السابق، وهو أن لا يكون هناك يعني مخالف للشريعة. ضربت على ذلك مثلا مشهورا اليوم، والخلاف لا يزال قائما بين المسلمين أنفسهم، أن هل يجوز أن يدخل المسلم الجامعة في سبيل تحصيل تلك العلوم التي لا بد منها لقيام الدولة المسلمة؟ فنقول نعم، هذا يجوز، بل واجب كفاية بالشرط السابق الذكر. فاختلاط الشباب بالشابات هذا لا يجوز إسلاميا، فحينئذ لا يجوز للشاب المسلم أن يتورط وينتمي إلى الجامعة التي فيها هذا الخلط من أجل أن يحصل علما كفائيا. كثير من الشباب المسلم مثلا يدخلون الجامعات ويتخصصون مثلا في الدراسة علما من تلك العلوم التي تدرس هناك كالاقتصاد مثلا، فيدرسون هناك، أو التجارة فيدرسون هناك الربا وأقسامه وأنواعه وكيف تسجل، وهذه من تفاصيل فلا لست بحاجة إليها في الحالة لا يجوز الإسلام، لأن ربا محرم. فإذا هل هو يدرس ما حرمه الله ويقال هذا لابد منه؟ الجواب لا. ليه تقول لك كان لو والدي مش متوفي؟
يعني والدك موجود.
أنا فاهم، أنت قلت لو والدي مش متوفي.
قلت على أبو يوسف إن والدي توفي فحرمك يعني قلت أولى بي، لأن والدي أنا عايش. هل يعني أيضا أعمل العقيق ولا يعني الوجوب الآن في رقبتي ولا رقبتي؟ عقيقتي يعني.
هو قادر؟
هو قادر نعم.
هو واجب عليه.
طيب أبويا ما عندوش، أنا لا لا يعد.
أخذت الجواب.
لا مش ما عندوش فلوس، لا يعد للشرع الكتابة.
لا إيه؟
لا يعد، لا يعد للشرع الكتابة. ما بيتفق
الشرع. لا يعد للشرع يعدنا.
لا لا إطلاقا.
لا يعد للشرع يعدنا.
وقال. وقال.
يتأخر فيه حتى يموت، بعد ذلك يأتي دوره في إحياء السنة التي أماتها الذي مات
وأعتمر الآن.
نعم،
هنا خلص السؤال. لكن المشكلة يعني لما نقول مثلا الشباب المسلم مثلا ما بتوصل الجامعات من أجل اختلاط، يقول مثلا إذا لا ندرس ماذا نعمل مثلا؟ نبقى مثلا في الشوارع وكيف ندرس؟ بأن كل الجامعات مثلا الجزائرية فيها اختلاط.
تبقى في الشوارع إسلامية يعني؟
يعني هم يقولوا مثلا نبقى بلا دراسة يعني.
إيه بلا دراسة، هل هي فرض عين؟
لا مش فرض عين.
طيب بعضهم في الجامعة وبعضهم كما تقول أنت في الشوارع، فماذا؟ أي شبهة؟ شو قيمة الشبهة؟
يعني هم الذين يقولون هذا كرد
الأخي ما يرد هكذا. هذا إذا كانوا يتكلمون بصفة المسلمين هذا رد عليهم. إسلاميا كل علم فرض كفاية مش فرض عين. فأنتم ما شاء الله يعني أنتم تهتمون الإسلام فتتعلمون العلم اللي هو فرض كفاية ولو مع الاختلاط، لكن هل هذا فرض على الجميع؟ لو ما في اختلاط كويس، لو ما في اختلاط ناس يريدون يتعلموا منه يعتاشون منه ويطلبون الرزق الحلال بها، ما يدرسون في الجامعة إلى آخره، عليهم شيء؟ بالنسبة لهؤلاء الذين يكون هذه الشبهة، ماذا يقولون بالنسبة لبعض الناس لا يدرسون مطلقا، يكون أميين مثلا أو أنصاف أميين يتعلمون مهنة ليعتاشوا برزق الحلال، هل يقولون يجب على كل واحد يكون دارس في الجامعة؟
لا يقول
هذا. طيب هل يكون هؤلاء الذين يقولون إذا أنتم تسعون في الطرقات في الشوارع ولا تدخلون في الجامعة؟ نقول لا، نحن نتعاطى منه كما نساعد فيها الأمة. فهذا الإشكال مش وارد إطلاقا، لا شرعا ولا عقلا.
طيب الجانب هذا مثلا يقولون بأن إذا في هذا الباب لا يجوز للمسلم أيضا أن يدرس، يعني من يدرس أنه معلمين في مدرسة مثلا فيها اختلاف فيها معلمين ومعلمين.
طبعا طبعا لا يجوز لا أن يتعلم ولا أن يعلم، لأنه أولا من القواعد الفقهية هو قولهم دفع المفسدة قبل جلب المصلحة، فالمسلم ما بيورط حاله بيرمي نفسه في مفسدة مشان يحصل ايش؟ مصلحة، وهذا قد يحصل هذه المصلحة، لأنه ممكن يدرس وما يحصل لأنه يكون عقله دماغه ما يتناسب مع نوعية الدراسة، وهذا يقع كثيرا، فبعض الطلبة يضيعون سنين ثم لا ينجحون، ولذلك تجدهم يسافرون لبلاد أخرى عشان يدرسون دراسة أخرى. هذا شيء. شيء آخر هم يتكلمون بالمنطق الغربي الذي لا يحرم ولا يحلل. المنطق الغربي يقول الغاية تبرر الوسيلة، أو إذا يبررون هذه الوسائل المخالفة للشريعة لتحصيل الغاية التي هم يتصورونها، وهذا في الإسلام الثاني لذلك الشبهة لا قيمة لها لا شرعا ولا عقلا. أما شرعا لأن الشرع يقول دفع المفسدة قبل جلب المصلحة، ولأن الشرع يحارب القاعدة الأوروبية الغاية تبرر الوسيلة. أما عقلا فكما ذكرنا لا يجب ولا يمكن واقعيا أن كل أفراد الشعب يدرسوا في الجامعة، لابد أن الناس يدرسوا بها الحرة، هذا هو.
طيب وإذا كان مثلا هذا المدرس استولى كان يعني يعتزل مثلا يقوم بدرسه ويخرج من المدرسة،
شوف ما يدرس، يدرس على الخليط ولا لا؟
لا يعني هو في المؤسسة كثيرة أساتذة وأساتذة، يعني هو يدخل المؤسسة يلقي في قسمه بعدين يخرج ينتهي تنتهي ساعاته ويخرج من المؤسسة.
ماذا تعني المؤسسة؟ ماذا تعني الجامعة؟
لا المدرسة أو الثانوية.
المدرسة الحصة التي يقيها، قلت لك يقيها على خليط ولا إيه؟
مثلا في قسم يصير بنات وبنات.
الحل مثلا أنا بقول لك أنا مثلا
فالناس
في المشكلة هي إيش الفرق؟ يعني تصور انه يخاف بس في الباحة والساحة في نفس الدرس ايضا لا يجوز الباء اولى.
شو الحل؟ شو ايش؟ اذا كل المدارس كانت مختلطة والجامعات
الحل اعتزل تلك الفرقة كلها.
فيما يخص عمل المرأة،
نعم
مثلا بعض يقول بأن يجوز المرأة أن تقوم بعمل مثلا طبيبة أو مدرسة مثلا، ويستدلون بأن الصحابيات كنا مثلا يدعون إلى الجرحى في الحرب.
نعم السؤال هذا لا يخرج جوابه عما سبق، ولربما يحتاج إلى شيء من التفصيل. لا شك أن المجتمع يتطلب أن يكون فيه طبيبات، لكن الطب اليوم ليس كالطب العربي القديم. فأنت تنقل عنهم أن النساء المسلمات كن يداوين الجرحى، هذا صحيح وهذا مما نفخر به، لكن أين تعلمنا علم الجراحة؟ في الخلطات طبعاً. ثم هؤلاء الذين يحتجون بأن النساء كن يداوين الجرحى، ترى هل كنا يعيشن مع الرجال كما يقولون عندنا في سوريا خليط مليل، أم ينحرفن عن الرجال ودائما يكونون في الساقة؟ تعرف الساقة يعني في المؤخرة. هؤلاء لا يفكرون بهذا النظام الإسلامي، لذلك نحن نقول يلزمنا الطبيبات ولا شك، لكن ما هو السبيل للنساء المسلمات؟ المخدرات في حضورهن وفي بيوتهن، ما السبيل إلى أن يتعلمن الطب حتى يتمكن من القيام بهذا الواجب؟ رجع البحث إلى ما سبق، أهو الوسيلة المحرمة؟ هل اليوم يكون الطبيب بجانب البنت وربما يكون نفسه مع نفسها حين الفحص في المجهر وما شابه ذلك؟ هذا إسلام؟ لا يوجد. فإذا أنا أصور الموضوع كما يأتي، الذي يريد أن يناقشنا بالإسلام فنقول له أوجد الجو الإسلامي لتتعلم النساء الطب اللازم لهن حتى يوفر علينا أن نضطر لنأخذ نساءنا إلى رجال من الأطباء. وفر الجو حتى ما يقعنا في الفساد، وإلا نحن ننتظر أن يحترقوا هم بمخالفة الشريعة فيخرجون طبيبات، بعضهن أصبنا بالوباء الجامعي وبعضهن نجينا بعيوبة، فحينئذ يأتي دور النساء المحصنات فيتعلمنا من النساء هذه التي لم يبالي أولياء أمرها بحصانتها وبمحافظة عليها. ثم نعود لنقول الكلام السابق، أنه ليس كل النساء يجب عليهن أن يكونوا طبيبات وأن يكونوا طبيبات، وإنما بعضهن، وهذا البعض هو كبش الفداء. فلتكن نساؤكم وبناتكم كبش الفداء، أما نحن فنتمسك بإعفافهن وإحصانهن. واضح؟
هم الأخوان شيخنا مستقبل أمامية رجال.
نحن الآن ما نتكلم أخي، نحن كنا آلفا أوجدوا لنا الجو فبكل حادث حديث، أما إذا بدنا ندخل بالتفاصيل كيف نؤمن هذه القضية التي أشرت إليها آلفا، أنه بدنا نفحصوا بعض الأنواع من الجراثيم في الدماغ، فبيكون الطبيب جانب ايش الطالب؟ هذا الدرس العام اللي ما هو عملي ممكن ان يكون من وراء رجال بسهولة، لكن القضية مش محصورة فقط في هذه الجزئية. ما شاء الله.
بعد
ما نقدمهم
موضوع الاختلاف.
طيب.
بناء قسم الملابس، ميزان الملابس، كيف أنا الجواز نفسه؟ لباس يعني هذا لباس وهذا الجواز لباس من هو لباس الكفار يعني من لباس الكفار مثلا لأن عندما نقول مثلا لا نتشبه الكفار في لباس البعض يقول لنا إذا لا نلبس مثلا القميص أو السترة وغيرها من الألبسة والمعاطف لأنها من صنع الكفار أو هي أصلا من الكفار
هم يتكلمون ويسألون للمجادلة والمخاصمة لكنهم إذا تعلموا الإسلام كفوا مئنة المجادلة لأن الإسلام لا يحرم كل لباس يلبسه الكافر وإنما هو عنده شيئان الشيء الأول في الجملة واجب وهو أن لا يلبس المسلم لباس الكافر الذي هو شعار له والذي هو علم له بحيث أنه إذا وقع بصر مسلم عليه لم يتجرأ أن يبادر وأبرز يعني ما يمثل الكافر دينه وعقيدته هو لباس القبعة البرنيطة فلما يرى المسلم شخصا يمشي بالطريق وهو متبرنط بالبرنيطة ما يدور في بلده ولا يقوم في ذهنه ان هذا رجل مسلم لذلك هو لا يسلم عليه لانه متادب بادب الاسلام وادب الاسلام في خصوص السلام هنا ادبان الاول قوله حق المسلم على المسلم خمس اذا لقيته فسلم عليه لقيه مسلما في واقع عقيدته هو مسلم لكن لا اعرفه شخصيا فلما راه متبرمطا يقول في نفسه ان هذا ليس مسلما فلا يبادره بالسلام فاذا يكون هذا الذي وضع شعار الكفر على راسه قطع الصله بينه وبين اخوانه المسلمين بسبب هذا الشعار وهذا اللباس لباس راس الكفر الادب الثاني في الاسلام هو قول عليه السلام لا تبدا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم فاضطروهم إلى أضيق الطرق إذا هو يراه غير مسلم فهو لا يسلم عليه فكل وسيلة تؤدي بالمسلم إلى أن يبتعد المسلمون عنه فهذا أو هذه الوسيلة تكون محرمة لأن الوسيلة بغاياتها فما هي الغاية من لباس هذا الإنسان الكفر لباس الكفر هو أن يبتعد عن المسلمين وأن يبتعد عنهم بعدم تعامله معه بالآداب الإسلامية هذا أنا جئت بالمثال الأخبر وهو البرنيطة لا شك أن لبس البرنيطة في بلاد الإسلام فيها لنتائج سيئة أو حرام فما حكمه في بلاد الكفر هو نفسه تماما إن لم يكن أشد لأن هناك القضية تنقلب عليه بحيث أنه يكفر سواد الكفار بلباسه لباسهم أما في الإسلام فهو يقلل سواد المسلمين وينفصل عنهم وينماز عنهم لشباب لبشيري لباس الكفار. وما يؤكد لكم أن اللباس له تأثير على لابسه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. القصة التي وقعت بيني وبين قسيس ماروني لبناني منذ نحو 20 أو 30 سنة، ركبت القطار الذي يأخذنا من دمشق إلى مصيف معروف عندنا ببقين، يبعد عن دمشق نحو 50 كيلومتر. ففي محطة قريبة من المحطة الأم في دمشق وقف القطار، وكان معي بعض الشباب، فجاءني أحدهم قال الآن صعد كولي قسيس. فهمت أنا منه كأنه يقول فعليك بي، فأنا تظاهرت أنني يعني صعدت مع الصاعدين الجدد. دخلت الغرفة التي هو فيها، تعرفون الخطار الكرسي المتقابلين وهذا الباب هنا، هو جالس في الزاوية هنا، أنا جلست هنا بعيدا عنه حتى لا يتبين في شيء مقصود يعني. وجلست أفكر كيف أفتتح الحديث مع هذا الرجل، ثم انضافني دخل علي شاب من تلك المنطقة التي وقف القطار فيها، وكنت على علم سابق بأنه بالأمس القريب بنى بأهلي، أما الشباب الذين كانوا معي فلا يعلمون ذلك. فأردت أن أبني كما يقال هنا عصفورين بحجر واحد. ذكر إخواننا بصاحبهم أنه تزوج، وأسمي القسيس تهنئة المسلمين. فقلت لصاحبنا اسمه سعيد أبارك لك بتبريك النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمنا إياه، أقول لك بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما على خير، ولا أبارك لك بتبريك الجاهلية الأولى وجاهلية العصر الشريف قبل الشريف، لا أقول لك بالرفاه والبنين، أكم وكم كان البنون مصيبة على الزوجين. وانطلقت أتحدث بما فتح الله لنا، حتى شعرت بأن القسيس امتنع ويريد أن يفيض بما عنده. قال إذا كان الإسلام هكذا فلماذا المسلمون يكفرون أتاتورك مصطفى كمال؟ فتكلمت معه طويلا، خلاصة الكلام أنه ما كفروه، إنما هو بنفسه خرج عن الملة حينما عطل أحكام الشريعة وجعل الإرث للذكر مثل الأنثى ضد القرآن الكريم، وفرض على المسلمين لباسا الأقوام الآخرين إلى آخره. فهو كما يقولون عندنا تعرش تشبه بهذه الكلمة، وكأنه وجد لنفسه منفذا للغمز من الإسلام. قال إيش فيها إذا كان أتاتورك يعني فرض على المسلمين لبس القبعة؟ هذا صار مثل ما قال أحد أصحابنا حديثا، هذا لباس عام، لباس عام يعني كل الناس بالأمم هو قال. فعملت له محاضرة طويلة حول إيش؟ هذا الموضوع بالذات. وطبعا الغايب منه هو المثال اللي مرتب بها. بعد البحث الطويل قلت له يعني الأفهم منك ما هو شو لباسه؟ المارونيين في لبنان أسود في لبس من رأسه إلى أخمص قدمه وبيحط إيش طروش طويل أسود وجبة سوداء مثل جبة مشايخهم والعلماء أهل الأزهر يعني. وكما قال محمد عبده عمائم كالأبراج وجبة كالأخراج هو لابس جبة هكذا. قلت له يعني أفهم أنه معلش أنه أنت تقيم القلنسو هاي وتحط طروش أحمر ولف بيضة على رأسك معلش؟ قال لا لا. قلت ليه؟ قال نحن رجال دين. رجال دين. أنا تعربشت فيها الكلمة أقوى مما تعربش هو بتلك. قلت له هذا هو الفرق بينه وبينه. أنتم نصارى فيكم رجال دين ورجال لا دين. رجال دين ورجال لا دين. فما لا يجوز لكم يجوز للآخرين. أما نحن المسلمين فطبقة سواء. لا فرق بين كبير وصغير. كلنا رجل دين. فما لا يجوز لزيد لا يجوز لعمر. ما يجوز لزيد يجوز لعمر وهكذا. ولذلك فلا يجوز لنا أنت الآن شعرت بخطأ تشبه الشخص بغير دينه. فلما كنت أنت رجل دين فأبيت أن تتشبه برجل دين آخر لأنه تنتسب إلى هذا الدين وأنت لا تؤمن بهذا الدين. هكذا كل مسلم يعتز بدينه فهو لا يريد أن يتشبه بدين الآخرين ولو كان من أقل الناس علما وطاعة وصلاحا وإلى آخره. فهيك الذي كفر. وكانت قصة طويلة يعني 50 كيلومتر كل مناقشة بينهم. فإذا هذا النوع الأكبر التشبه الكافر هذا لا شك فيه أنه حرام. لكن قوة التشبه تتضاعف ما هي بنسبة معينة. الآن نقول قريب من البرنيطة في كونها شعار للكفر الجرافيت العقد هذه فهي ليست في قوة البرنيطة لكنها قريبة منها. وانزل إلى القميص مثلا خاصة القميص الأكمام القصيرة في الصيف مثلا ما في قوة تشبه. فإذا نزلت إلى أضعف قوة تشبه أضعف شيء لا نقول نحن في ذلك الحرام لكن يبقى المرتبة الثانية التي أنا أشرت إليها باحترامي وقلت لك أن لو صبرت النهاية المرتبة الثانية خالفوه. فالتشبه شيء ومخالفة الكافر شيء أي أنت لا تتشبه به لو فعلت مثله لكن الشارع يريد يقوي همم المسلمين وعزتهم بدينهم فهو في الوقت الذي ينهاك أن تتشبه ويقول من تشبه بقوم فاؤمنون هو يريد منك ما هو أسمى وأعلى لك وأقرب عند الله عز وجل يريد منك أن تتقصى المخالفة الكافرة مش فقط أن تهرب من التشبه به أن تقصد مخالفته إلى درجة أنه يطلب منك أن تخالفه فيما لا يقصده بل ولا يريده ولا يحبه لكن السنة الكونية فرضت عليه شيئا باعتباره خلقا من خلق الله عز وجل وأنت كذلك فيصبح في اشتراك بينك وبينه، لا هو يريده ولا أنت تريده، مع ذلك خالفه. لا يقال هنا فلان تشبه بفلان، لأن كلاهما لا يفعل ذلك الأمر الجامع بينهما بقصد منه، فليس هناك تشبه إطلاقا. مع ذلك يقول لك الشارع تقصد المخالف. فقال عليه الصلاة والسلام: إن اليهود والنصارى لا يسبغون شعورهم فخالفوهم. النصراني بشيء والمسلم بشيء، هل النصراني يريد الشيء؟ طبعا لا. المسلم قد يريد، لأنه في بعض الآثار أنه نور، لكن هو صار في قدر مشترك بينه وبين الكافر. لا يقال تشبه المسلم الكافر في شيء به، لأنه ليس من عمله، وإنما هو من سنة الله في خلقه. مع ذلك يقول لك الرسول أصبر، لأنهم لا يسبقون. كذلك مثلا من هذا القبيل: صلوا في خفافكم ونعالكم وقالوا اليوم. صلوا في خفافكم ونعالكم قالوا اليوم، في الوقت اللي كثير من الفقهاء في الوقت الذي يختار فيه الفقهاء أن يصلي المسلم حافيا، يتعلمون أن النعل قد يكون فيه شيء من النجاسة من القاذورات ونحو ذلك، فأنقى وأظهر أن يصلي حافيا. لكن فات هؤلاء أن الشارع الحكيم يرمي بتشريعه إلى أمور دقيقة لا يتنبه لها بعض الفقهاء. فلتحقيق هذه الأمور الدقيقة يتسامح الشارع الحكيم مع عباده، ويتمنون نحن مع بعضنا بغض النظر يعني، بس هذا التعبير كما نقول لا يصح لسؤال رب العالمين، لكننا نقول ويعفو عن كثير، فيسمح عن بعض أشياء لولا ذاك الشيء الذي رمى إليه الشارع الحكيم ما عفى عنه. فهو يقول: إذا أتى أحدكم مسجد فليقلبن عليه، فإن كان فيهما من أذى فليدركهما بالتراب، فإن التراب لهما طهور. حكم شرعي، لكننا إذا تأملنا في هذا الحكم الشرعي، فإن التراب لهما طهور. طهور يعني مثل لما نغسل الثوب من النجاسة بالماء؟ لا، لأنه مهما دلكت أنت النعل بالأرض فلا بد أن يبقى في النعل مما تشربه النعل من النجاسة، وهذا لا يخرج أبدا بالفرق، إلا أنك تقضي على أسفل النعل فركا ودعكا. فإذا نعلم يقينا أن الشارع الحكيم يعني يسر على عباده لغاية أشرنا إليها آنفا، حينما اكتفى منهم بتطهير النعل بالدلك. ليه؟ حتى يتمكنوا من مخالفة اليهود المتنطعين في دينهم، كما أشار إلى ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حينما كان في جمع وحضر الصلاة، فقدم صاحبه أبا موسى الأشعري ليصلي بالناس إماما، لأنه كان له صوت داوودي، لقد قال عليه السلام في حقه: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داوود. فقدمه ليصلي بالناس إماما، وكان متناعلا فخلعنا عليه وتقدم. فقال له المسعود: البلاد المقدسة أنت ينكر عليك. أبي الوادي المقدس يعني أنت على شريعة موسى اليهود أن يمتنعون من إسراف المياه، فهذا يسر من الله للمؤمنين أن يطهروا النعال النجدة بمجرد الدم في تحقيق غاية هي مخالف اليهود. إذن المسلم لا ينبغي أن يقنع فقط بأن يكون ديدنه عدم تشبه الكفار وحسبه، لا، وأيضا يزيد على ذلك فدائما يتقصد مخالفة الكفار، ليس فقط أنه ما يتقصد، لا، وأيضا يتقصد مخالفتهم، أي أنه في الأمر شيئين يتعلقان بالمسلم، أحدهما سلبي وهو أن لا يتشفى بالكافر، والآخر إيجابي وهو يتقصد مخالفة الكافر. هذول مرتبتين. أستبعد جدا جدا أن المؤمن الذي تشفع بهما وحاول أن يطبقهما في حياته أن لا يقع في شيء مما يخالف الشريعة في خصوص تشبه الكفار. لذلك مثلا نحن يستغرب بعض الناس ممن لا علم عندهم بالشريعة بصورة عامة وبهاتين الخاصتين من الشريعة صورة خاصة، حينما يجدنا نضع الساعة في اليد اليمنى. نحن نرمي بهذا تحقيق المخالفة. أنا إذا وضعت الساعة في اليد اليسرى ما في تشبه، لأنه هذا ما أصابنا أنفا، أما وطن من بلاد يعني، فما يشعر المسلم سواء كان في بلده أو خارج بلده أنه في تشبه. لكن المرتبة الثانية هذه إيش نسوي فيها؟ لابد ما نقصد مخالفة الكفار في هذا كشعار للمسلمين. وعلى هذا نحيا وعلى هذا نعيش إن شاء الله تعالى. لعلك اكتفيت ب يعني هذا. نعم، حول الموضوع تفضل. بعد
اللي تفضلت انه يجيكم بالتراب طبعا مثل تطهير النعلين يجيكم بالتراب طبعا. انا اؤكد الحديث واقول انه موجود في المدينه، لكن الان شوارع الاردن طبعا امامها مسافه مثلا، يعني مثلا واحد بيقول على كامل حكايتنا بيجوز يفوت من المراحيض العامه بيجوز يتمجر.
السلام عليكم. الله نعم.
لكن بتقول بتلاقي الزفت ماشي على زفته مش على الصاقه.
نعم.
فهل هي نفس الحكم يعني ينطبق عليه؟
وبعدين
ايش التراب الجد؟
وبعدين مش على الزفت.
هل يجوز ان يدخل المسجد
من الزفت للمسجد؟
بمعنى
هل الواقع كانت الشراخ؟
هل يجوز ان
يدخل؟ انا اسال الشراخ. تفضل. يدخل من الزفت للمسجد؟
نعم.
وين هذا؟
هذا حاصل.
هذا مش حاصل ابدا، خاصة لما انت حطيت مكان المسجد.
لو حصل يقصد
لو يبقى
هذا كلام حاصل طبعا مش لجوات المسجد. يقول تلاقي بفضلي
لباب المسجد اللي بيسموه باب الحرام.
هذا الكلام
قبل باب الحرام.
شو طبعا جبت المثال حط جبل حسين. طبعا في مثال انا شفته بعيني.
طيب.
في يوم الرياض في جامع مسجد الجامع الكبير.
طيب.
امام المسجد من تلاميذ الشيخ بن باز الطريق جوستار.
والله.
يفوت من اخر المسجد من علي الى الجسم. الى مكان المحراب.
طيب الله
يخليك. هذا اللي بدي
اسال عنه، شان اطمئن التراب شو بيساوي بالنعال؟ انت لاحظت ايضا ما بيسحب الرطوبات اللي في النار صح؟
صح نعم؟
عفوا لا تخسر علينا في وقت انا بسألك سؤال بسيط صح؟ قلت لي صح ما صح؟ قلت لي ما صح سألتك التراب شو بيسبب النعل؟ بيسحب الرطوبات من النعل؟
لا
ولا؟
لا
بس الآن خلاف ما انفهم من كلامك بالنسبة للمسجد الحسيني فرض صورة المسجد كل الأرض إلى الباب زفت وين؟ الزفت لما أنت بتعمل هيك تفترض أيضا إنه ما في غبار إطلاقا؟
لا في غبار
تمام بيجوز يجيب لي صورة هذا نزل مطر أعطي بالك بيجوز يجيب لي صورة تانية نزل مطر وغسل وغسل صار زفت الماي كويس لما أنت بتعمل بالنعل المفروض أحد شيء في النعل في نجاسة لها جرم كويس أو ما في نجاسة لها جرم إذا كان الأمر الأول أي في النعل نجاسة ذات جرم لما تدلك النعل بالزفت وهذه آلفا غسل المطر غسلا وفورا فغس الشمس نظيف تمام لما عمل هيك بقي جرم النجاسة والنزال بالزفت جرم كان هيك وكان غير هيك جرم النجاسة شو صار فيها؟
الحذاء والكعب والكعب في شيء واضح في شيء في فراغ بينا هذا طبعا ما له
كويس الان نلحق الموضوع لا ينحل بس هذا سؤال مش في مطابق الواقع لكن مصيره لكن انت ليش عملت حاصصه محاصصه لان مساجد مثل الشخص اللي عم يحارب والعدو عم يضايق عليه فبياخذ ايش؟ تحصنات جديده تحصنات لانه عم ينهزم في الاول بتفجلي مثال مسجد ايش؟ انه من الزفت الى ايش؟ باب المسجد في هذا نادر جدا ان جبت لي صوره ثانيه ما كان في بالك ليش؟ لانه تبين لك خطا مشان ايش التعقيدات هي كلها لما بتجيب الصوره هي الاخيره بذكرك بالحديث لعلك حفظته اذا جاء احدكم المسجد فليقلب عليه كويس؟ قلب عليه او شاف الشوفي اللي انت شفته ونحن خطر في بالنا شو بيساوي؟
تحت الكعب
تحت الكعب بين الكعب بين الكعب شو بيساوي في الحالة؟ بيقول له الشارع صلي أنا بسألك الآن ومع الأسف ما تأخذني أنا أقول لك لا تطول الشرع قل لي شو بيساوي؟
اللي مرتفع من الوسط ما بيجيش
أنت بدك ماشي صالح إلا في نجاسة هون شو بتساوي؟
مستحق
مستحق حطت مشكلة شو سمعت شو بعت أنت من الدورة والنفسي كلها؟ يا أخي دورة والنفسي واقعة مش قصدك شو في قلبك هاي أخونا هون دائما معنا جالس معنا أنا بحكي فيما أسمع شو سبت أنت من الأسئلة هاي؟ لا صرت جحر الضغط صرت في هالنقطة هاي شو صرت؟ ما بصلي فيهم كفى الله عموما لكن خذ انت المسائل التي يكثر وقوعها لأن الشرع سمح سهل واسع إلى آخره فليش جيت تابعت الموضوع لو صرت لنقطة ايش؟ تحرشت انت منها صلي بالليل بدون عليه والرسول عليه السلام كما جاء عن ابن عمر وغيره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا وكان يصلي متناعلا. أين في سورة حرجة وضيقة لا بد من نزع نعلين أمر ما يكون يمزحهم. هو نحن ما عكس الموضوع، ما قلنا أنه ما بيجوز واحد يصلي حافيا، لكن نقول بيجوز يصلي متناعلا، لأن مشايخ بيحاربوا الصلاة في النعال يعني محاربة عجيبة جدا. حتى في بلادنا نحن في ألمانيا عادي نقلوها إلى سوريا إلى دمشق، لأنه قائم في أذهانهم أن الصلاة في النعلين ما بيجوز، وأحيانا بيتحرجوا لأنه ما بيردوا يوفقوا بين بعض النصوص الفقهية عندهم ونصوص أخرى، بصير في تناقض. بيقولوا في كتبهم وقولهم الحق أنه السنة أن تصلى صلاة الجنازة خارج المسجد، وعنده تشدد في القضية أكثر من لازم. وبتعرفوا من أحكام الجنائز أن الرسول عليه السلام كان يصلي على الجنازة في المصلى، لكن أحيانا صلى في المسجد، وهذا هو الذي نحن الدين الله به، الأحناف إلا خارج المسجد. ولذلك يتخذوا عادي حسنة كل مقبرة بجانبها مصلى، طبعا مش إلى القبور، فبيصلوا الجنازة هناك وبعدين بيقضوا الجنازة بيدفنوها. لكن هذا ما يتيسر دائما، خاصة في البلاد اللي هاجروا ليها وما عندهم العناية هذه. شو بيساووا خلاصة جماعة من الأوضان؟ بيلاقوا لهم مكان قريب من المقبرة، بيشرحوا نعالهم وبيدوسوا عليها. هون الشاهد بيشرحوا نعالهم وبيقروا عليها. ليش شرحتوا؟ ما بيجوز صلاة لأنه نجي. طيب ليش وقفوا عليها؟ وقفوا عليها لأنه ما بيجوا يدوسوا على الأرض وما بيعرفوا أي الأرض طهارة ولا نجسي. يعني ظاهرة غريبة جدا. حتى الله بلاهم بالألباني وشافوا منه بقى العجب صلاة، وبس صلاة الجنازة، صلاة فريضة هذه كان يصليها في نعليه. الشاهد السنة أن يصلي تارة عافيا تارة متناعلا. فإذا أجد صورة هيك نادرة مثل ما أنت دققت يعني في التصوير اشلح ونصلي ما في. لكن ليش نشلح وليه ننكر على دول النجديين مثلا فعلا مثل ماشي في نعليه لوسط المسجد؟ هن الحقيقة سبحان الله يعني الناس أتباع عادات. شلون جماعتنا لحكيت لكم أنه هناك يصلوا في المصلى خارج الله على قسمه. القسم الأول وهو المنتشر أكثر هو الذي فيه كحول، فهذا لشذوذته برشه في بعض الطيب ويستعمل عند الناس، ويكون عادة يعني بعض الناس منه ثمين جدا وبعض دون ذلك. القسم الثاني طيب زيتي ليس فيه كحول، هذا في الغالب يبقى ليس فيه تلك السيولة، وإنما كالزيت فيه جنون أمبر ومسك وغير شيء، يعني مش خاص يكون في ذلك. فالقسم الأول لأن فيه كحول فلا يختارك من الكحول هو قش وأصل الخمر، يعني المادة التي تشكل في الخمر هو كحول، لأنه الخمر والأخفاف مركب من عدة مواد، منها الكحول، منها الماء، منها السكر، فأغير. وشرعا معروف أن الكحول، لأن الخمر هي أم الخبائث شرعا، فالكحول التي فيها هي أم الخبائث، لأنه هو الذي يجعل السائل هذا الذي هو الخمر هو الذي يجعله مسكرا وهو المحرم في الإطحان. ولهذا فالطيب والمعروف باسم كولونيا في البلاد هو اللي فيه الكحول، نسبة الكحول فيه تكثر وتقل على حسب نوعية الطيب هذا المزعوم انه طيب. إذا كانت نسبة الكحول فيه كثيرة فهو مسكر حتما، ولذلك في بعض البلاد العربية حينما لا يجد المدمنون للخمر ما يشربونه خمرا يأخذون الكولونيا ويخلطون فيه بعض الأشياء، يعني تطيب الكولونيا في زعمهم فيتعاطرونه كما كانوا يتعاطرون الخمر، فيغنيهم ذلك عن الخمر في بعض الأحوال. أما إذا كانت نسبة الكحول في كولونيا قليلة فهو ملك مسكر، إلا أنه على كل حال في البلاد الإسلامية لا يجوز أن يصنع الكولونيا لأنه يستلزم صنع الكحول، وذلك كما تبين مما سبق في الكلام يستلزم صنع الخمر، ومعلوم أن ذلك لا يجوز في الإسلام، كما قال عليه السلام عن الله في الخمرة عشرة وذكر منها عاصرة أو معتصرة. ولذلك فلا يجوز التجارة بيع وشراء للطيب الذي هو من هذا النوع المعروف بالكولونيا، لأنه في مادة مسكرة، لا سيما إذا كانت نسبة الكحول في هذه الكولونيا كثيرة بحيث تجعله مسكرا، هذا ما يجب بيانه.
طيب وفي مقصود أن الخل في الجزائر مثل نوع من الخل في مكتوب خل اسمه من الخل لا يجوز أن يسمى
هذا شيء آخر، هذا اسمه خل الخمر، لكن هو ليس فيه خمر وليس فيه لحوم، واضح؟ الخل هو خمر حتى في بعض الحديث جاء في خل الخمر شيء منها صحيح شيء منها غير صحيح. فمن الصحيح مثلا أنه لما حرمت الخمر جاء أبو طلحة الأنصاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي زقاق من خمر في أيتام لي أفأخللها؟ قال لا بل أهرقها. ومن ذلك حديث مشهور عن الأنشنب لكنه مما لا أصل له وهو بلفظ خير خلقكم خل خمركم خير خلقكم خل خمركم هذا لا يصح ولذلك يقال في خل الخمر نحو ما يقال وأعني وأقول نحو فلا أقول مثل نحو ما يقال في عطر الكروم فإذا كان هناك خل كما ذكرت في بلدكم مكتوب عليه خل الخمر فإن كان السمع البلد المسلم فلا يجوز لأنه فيه تشجيع المسلمين على فعل ما لا يجوز أما إن كان السمع بلاد الكفر والضلال فحين ذاك يجوز
هو صنع البلاد لأن فيه خمر مكتوب فيه خمر فيه كحول وفيه خمر ليمون فيه اثنين نوعين وهي من صنع البلد من الجزائر
لا يجوز حاطين
هل مساجد بدعة أو ضرورة؟
هل إيش؟
فرش المساجد
فرش المساجد فرش المساجد يختلف من تقديم إلى آخر فإذا كان الفرش زينة فلا يجوز ذلك كأي زينة تدخل إلى المسجد لما هو ثابت في أحاديث كثيرة أن المساجد لا تزخرف منها الحديث الذي ثبت عندنا وأوردناه في صحيح الجامع الصغير إذا زخرفتم مساجدكم وزوقتم مصافحكم فالدمار عليكم ومن ذلك قول عليه السلام ما أمرت بتشييد المساجد أي تبييضها وتجميلها وقال ابن عباس بعد أن روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى وبناء على ذلك قال عمر الخطاب حينما وسع المسجد النبوي قال للبناء أكن الناس من الحر والقار ولا تحمر ولا تصفر فإذا كان الفرش في المسجد هو مبار زينة لا يجوز أما إن كان من باب اللباس والكسوة للمصلين من الناس لدفع القار أو الحر فلا بأس من ذلك
في مسجدنا مثلا في الجبال الفراش الموجود فيه يعني من نوع رقيع مش فيه يعني القطيفة يعني وهي بالأحمر والأخضر يعني هنا الفراش
كل ما كان مزخرفا في المسجد ولو لحاجة فينبغي أن يكون ساذجا كما يفعلون اليوم في البلاد السعودية يعني يكون لون واحد سادة ما يكون
مزخرف يعني من
الأبيض أو مش أبيض أبيض يتسك بسرعة المهم ما يكون مزخرف ومزوق يكون سادة
السؤال الثاني ما هو حكم التعليم الجامعي أو التعلم فيها أو في غيرها من المعاهد؟ وكيف يمكن الرد على الذين يقولون بأن منع التعليم أو التعلم الجامعي يعني بقاء أبناء المسلمين في جهل، فلن يكون هناك أطباء ولا أساتذة ولا مهندسين إلى آخره، ويعني هذا عدم احتلالهم من المناصب عند قيام الدولة الإسلامية وتبقى دائما في أيدي الكفار.
السؤال في شوية غموض، وإن كان المقصود منه مفهوم، أي علم نافع هو تعلمه في الإسلام جاهز، بل قد يكون من الفرض أو الفروض الكفائية التي لابد أن يكون في الأمة من يعني تعلم شيئا منها بقدر ما تحتاج الأمة، فهو فرض كفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وإذا تأخروا جميعا فهم كلهم آثمون. هذه حقيقة علمية فقهية لا شك ولا ريب فيها، لكن الشيء الذي ينبغي بيانه ويغفل عنه أو يتغافل عنه كثيرون ممن يدعون الإسلام والدعوة للإسلام ونحو ذلك، هو أنه لا يجوز ارتكاب ما لا يجوز في الإسلام أو ما هو محرم في سبيل تحصيل العلم الكفائي. فسؤالك الآن التعلم أو دخول الجامعات أو المعاهد، نحن نقول بداية أن هذا لا من يعمله لتحصيل العلم ما دام أن هذا العلم ينفع ولا يضر، لكن الذي يترشح من مثل هذا السؤال أن المقصود من التعلم الجامعي هو الذي فيه ارتباط الذكور بالإناث، الشباب الشابات، وحين ذاك تقع المفاسد وتقع الفتن في الجامعات والمعاهد باسم طلب العلم الذي هو فرض كفاية كما قلنا آنفا. وحينئذ نحن نقول لا يجوز للمسلم ولا للمسلمة أن يعرض أو أن تعرض نفسه أو نفسها بالفتنة لتحصيل ما لا يجب عليها أو عليه وجوبا عينيا. مفهوم هذا الكلام؟ مفهوم. أما الشبهة التي ترد هنا الآن والتي حكيتها، هذه الشبهة لا ترد على من يقول بأن طلب العلم هذا فرض كفاية، وإنما من يقول نحن لا نريد هذا العلم مطلقا، فيقال حينئذ ما حكيته عنه من أن الوظائف هذه التي تحتاج لها العلوم يحتلها ويتبناها من ليس مسلما أو ليس صالحا للمسلمين. لكن ما نقول أنه لا يجوز تعلم هذه العلوم النافعة، بل نقول العكس، إلا أنه بالشرط السابق، وهو أن لا يكون هناك يعني مخالف للشريعة. ضربت على ذلك مثلا مشهورا اليوم، والخلاف لا يزال قائما بين المسلمين أنفسهم، أن هل يجوز أن يدخل المسلم الجامعة في سبيل تحصيل تلك العلوم التي لا بد منها لقيام الدولة المسلمة؟ فنقول نعم هذا يجوز، بل واجب كفاية بالشرط السابق الذكر. فاختلاط الشباب بالشابات هذا لا يجوز إسلاميا، فحينئذ لا يجوز للشاب المسلم أن يتورط وينتمي إلى الجامعة التي فيها هذا الخلط من أجل أن يحصل علما كفائيا. كثير من الشباب المسلم مثلا يدخلون الجامعات ويتخصصون مثلا في الدراسة علما من تلك العلوم التي تدرس هناك كالاقتصاد مثلا، فيدرسون هناك أو تجارة، فيدرسون هناك الربا وأقسامه وأنواعه وكيف تسجل وهذه من تفاصيل فلا لست بحاجة إليها في هذا الإسلام، لأن ربا محرم. فإذا هل هو يدرس ما حرمه الله ويقال هذا لابد منه؟ الجواب لا. ليه تقول لك أن لو والدي مش متوفي؟
يعني والدك موجود.
أنا فاهم، أنت قلت لو والدي مش متوفي.
قلت على يوسف إن والدي توفي فحرمك يعني قلت لي في أولى بي، لأن والدي أنا عايش. هل يعني أيضا أعمل العقيق ولا يعني الوجوب الآن في رقبتي ولا رقبته؟ عقيق يعني.
هو قادر؟
هو قادر نعم.
هو يجب عليه.
طيب أبويا ما عندوش، أنا لا يعني
سألت الجواب.
لا مش ما عندوش فلوس، لا يعني للشرع الكفالة.
لا إيه؟
لا يعني للشرع الكفالة. ماذا تفكر؟
لا يقيم للشرع يوزن.
لا
تطلق. لا يقيم للشرع يوزن.
وقال.
يتأخر فيه حتى يموت، بعد ذلك يأتي دوره في إحياء السنة التي أماتها الإيمان
وأعتمر الآن.
نعم. السؤال، لكن المشكلة يعني لما نقول مثلا الشباب المسلم مثلا ما بتوصل الجامعات ويجي اختلاط، يقول مثلا اذا لا ندرس ماذا نعمل مثلا؟ نبقى مثلا في الشوارع وكيف ندرس؟ لان كل الجامعات مثلا الجزائريه فيها اختلاط.
تبقى في الشوارع ايش
يعني؟ هم يقولوا مثلا نبقى بلا دراسه يعني.
ايه بلا دراسه، هل هي فرض عين؟
لا مش فرض عين.
طيب بعضهم في الجامعة وبعضهم كما تقول أنت في الشوارع، فما لا أي شبهة؟ شو قيمتها الشبهة؟
يعني هم الذين يقولون هذا ردنا
في ثاني ما يرد هكذا. هذا إذا كانوا يتكلمون بصفة المسلمين هذا ردنا عليهم. إسلاميا كل علم فرض كفاية مش فرض عين. فأنتم ما شاء الله يعني أنتم تهتمون الإسلام فتتعلمون العلم اللي هو فرض كفاية ولو مع الاختلاط، لكن هل هذا فرض على الجميع؟ لو ما في اختلاط كويس، لو ما في اختلاط ناس يريدون يتعلمون اللي يعتاشون ويطلبون الرزق الحلال بها ما يدرسون في الجامعة إلى آخره، عليهم شيء؟ بالنسبة لهؤلاء الذين يكون هذه الشبهة ماذا يقولون؟ بالنسبة لبعض الناس لا يدرسون مطلقا، يكون أميين مثلا أو أنصاف أميين يتعلمون مهنة ليعتاشوا بالرزق الحلال، هل يقولون يعني على كل واحد يكون دارس في الجامعة؟
لا يقولون.
هل يكون هؤلاء الذين يقولون إذا أنتم تسعون في الطرقات في الشوارع ولا تدخلون في الجامعة؟ نقول لا، نحن نتعاطى منه كما نساعد فيها الأمة. فهذا الإشكال مش وارد إطلاقا، لا شرعا ولا عقلا.
طيب الجانب هذا مثلا يقولون بأن إذا من هذا الباب لا يجوز للمسلم أيضا أن يدرس، يعني من يدرس أنه معلمين المدرسة مثلا فيها اختلاف معلمين ومعلمين.
طبعا طبعا لا يوجد لا أن يتعلم ولا أن يعلم، لأنه أولا من القواعد الفقهية هو قولهم دفع المفسدة قبل جلب المصلحة، فالمسلم ما بيورط حاله بيرمي نفسه في مفسدة مشان يحصل ايش مصنع، وهذا قد يحصل هذه المصنع، لأن ممكن يدرس وما يحصل لأنه يكون من عقله ودماغه ما يتناسب مع نوعية الدراسة، وهذا يقع كثيرا. فبعض الطلبة يضيعون سنين ثم لا ينجحون، ولذلك تجدهم يسافرون إلى بلاد أخرى عشان هذا شيء. وشيء آخر، هم يتكلمون بالمنطق الغربي الذي لا يحرم ولا يحلل. المنطق الغربي يقول الغاية تبرر الوسيلة، أو إذن يبررون هذه الوسائل المخالفة للشريعة لتحصيل الغاية التي هم يتصورونها، وهذا في الإسلام الثاني. لذلك الشبهة لا قيمة لها، لا شرعا ولا عقلا. أما شرعا لأن الشرع يقول دفع المفسد قبل جلب المصلحة، ولأن الشرع يحارب القاعدة الأوروبية الغاية تبرر الوسيلة. أما عقلا فكما ذكرنا لا يجب ولا يمكن واقعيا أن كل أفراد الشعب يدرسوا في الجامعة، لابد الناس يدرسوا بها الحرة، هذا هو.
طيب، وإذا كان مثلا هذا المدرس استولوا يعني يعتزل مثلا يقوم بدرسه ويخرج من المدرسة،
شوف ما يدرس، يدرس على طريق ولا لا؟
لا يعني هو في المؤسسة كثيرة، أساتذة ومؤسسة، يعني هو يدخل المؤسسة يلقي بس في قسمه بعدين يخرج، ينتهي تنتهي ساعاته ويخرج من المؤسسة.
ماذا تعني المؤسسة؟ لا تعني الجامعة؟
لا، المدرسة أو الثانوية.
المدرسة الحصة التي يقيها، قلت لك يقيها على خليط ولا إيه؟
مثلا في قسم يصير بنات وبنين.
يقول مثلا أنه كل أنا مثلا فالناتي هي المشكلة، هي إيش الفرق؟ يعني يتصور أنه يخاف بس في الباحة والساحة في نفس الدرس أيضا لا يجوز الباحة أولا.
شو
الحل؟ شو
إيه؟ إذا كل
المدارس كانت مختلطة
والجامعات
الحل تزيل تلك الفرقة كلها.
فيما يخص عمل المرأة،
نعم،
مثلا بعض يقول بأن يجوز المرأة أن تقوم بعمل مثلا طبيبة أو مدرسة مثلا، ويستدلون بأن الصحابيات كنا مثلا يدعون الجرحى في الحرب.
نعم، السؤال هذا لا يخرج جوابه عما سبق، ولربما يحتاج إلى شيء من التفصيل. لا شك أن المجتمع يتطلب أن يكون فيهم طبيبات، لكن الطب اليوم ليس كالطب العربي القديم، فأنت تنقل عنهم أن النساء المسلمات كن يداوين الجرحى، هذا صحيح وهذا مما نفخر به، لكن أين تعلمنا علم الجراحة؟ في المخلطات طبعاً، ثم هؤلاء الذين يحتجون بأن النساء كنا يداوين الجرحى، ترى هل كنا يعيشن مع الرجال كما يقولون عندنا في سوريا خليط مليل، أم ينحرفن عن الرجال ودائما يكونون في الساقة؟ تعرف الساقة؟ يعني في المؤخرة. هؤلاء لا يفكرون بهذا النظام الإسلامي، لذلك نحن نقول يلزمنا الطبيبات فلاشة، لكن ما هو السبيل للنساء المسلمات المخدرات في بدونهن وفي بيوتهن؟ ما السبيل إلى أن يتعلمن الطب حتى يتمكن من القيام بهذا الواجب؟ رجع البحث إلى ما سبق، أهو الوسيلة المحرمة؟ هل اليوم يكون الطبيب بجانب البنت وربما يكون نفسه مع نفسها حين الفحص في المجهر وما شابه ذلك؟ هذا إسلام؟ ما يجب ذلك؟ فأيها أنا أصور الموضوع كما يأتي، الذي يريد أن يناقشنا بالإسلام فنقول له أوجد الجو الإسلامي لتتعلم النساء الطب اللازم لهن حتى يوفر علينا نضطر لنأخذ نساءنا إلى رجال من الأطباء، وفر الجو حتى ما يقع من الفساد، وإلا نحن ننتظر أن يحترقوا هم بمخالفة الشريعة فيخرجون طبيبات، بعضهن أصبنا بالوباء الجامعي وبعضهن نجينا بعيوبة، فحينئذ يأتي دور النساء المحصنات فيتعلمنا من النساء هذه التي لم يبالي أولياء أمرها بحصانتها وبمحافظة عليها. ثم نعود لنقول الكلام السابق أنه ليس كل النساء يجب عليهن أن يكون طبيبات وأن يكون طبيبات، وإنما بعضهن، وهذا البعض هو كبش الفداء، فلتكن نساؤكم وبناتكم كبش الفداء، أما نحن فنتمسك بإعفافهن وإحصانهن. واضح؟
هم الأخوان شيخنا مستخدمون أمامية للجانب،
نحن الآن ما نتكلم أخي، نحن كنا ألفا أوجدوا لنا الجو، فبكل حادث حديث، أما إذا بدنا ندخل بالتفاصيل كيف نؤمن هذه القضية التي أشرت إليها آلفا، أنه بدنا يفحصوا بعض الأنواع من الجراثيم في الدماغ، فبيكون الطبيب جانب ايش الطالب؟ هذا الدرس العام لما هو عملي ممكن ان يكون من وراء اجابه سهوله، لكن القضيه مش محصوره فقط في هذه الجزئيه. ما شاء الله. هذا عمل انا
اقدرهم.
طيب.
السؤال في نفس المدرسة ميزان لباس، كيف أنا الجواز لبس لباس يعني هذا لباس وهذا الجواز لباس أنواع لباس أخرى يعني لباس الكفار مثلا، لأن عندما نقول مثلا لا نتشبه الكفار في اللباس، البعض يقول أن إذا لا نلبس مثلا القميص أو السترة وغيرها من الألبسة والمعاطفة لأنها من صنع الكفار أو هي أصلا من الكفار.
هم يتكلمون ويسألون للمجادلة والمخاصمة، لكنهم إذا تعلموا الإسلام كفوا مئنة المجادلة، لأن الإسلام لا يحرم كل لباس يلبسه الكافر، وإنما هو عنده شيئان، الشيء الأول في الجملة واجب، وهو أن لا يلبس المسلم لباس الكافر الذي هو شعار له، والذي هو علم له بحيث أنه إذا وقع بصر مسلم عليه لم يتجرأ أن يبادر ذلك، وأبرز يعني ما يمثل الكافر دينه وعقيدته هو لباس القبعة البرنيطة، فلما يرى المسلم شخصا يمشي في الطريق وهو متبرنط بالبرنيطة ما يدور في بلده ولا يقوم في ذهنه أن هذا هو مسلم، لذلك هو لا يسلم عليه لأنه متأدب بأدب الإسلام، وأدب الإسلام في خصوص السلام هنا أدبان، الأول قوله حق المسلم على المسلم خمس إذا لقيته فسلم عليه، لقيه مسلما في واقع عقيدته هو مسلم لكن لا أعرفه شخصيا، فلما رآه متبرمطا يقول في نفسه أن هذا ليس مسلما فلا يبادره بالسلام، فإذا يكون هذا الذي وضع شعار الكفر على رأسه قطع الصلة بينه وبين إخوانه المسلمين بسبب هذا الشعار وهذا اللباس لباس رأس الكفر. الأدب الثاني في الإسلام هو قوله عليه السلام لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم فاضطروهم إلى أضيق الطرق، إذا هو يراهم غير مسلم فهو لا يجدهم عليه، فكل وسيلة تؤدي بالمسلم إلى أن يبتعد المسلمون عنه فهذا أو هذه الوسيلة تكون محرمة، لأن الوسيلة بغاياتها، فما هي الغاية من لباس هذا الإنسان الكفر؟ لباس الكفر هو أن يبتعد عن المسلمين وأن يبتعد عنهم بعدم تعامله معه بالآداب الإسلامية. هذا أنا جئت بالمثال الأخبر وهو البرنيطة، لا شك أن لبس البرنيطة في بلاد الإسلام فيها بنتائج سيئة أو حرام، فما حكمه في بلاد الكفر هو نفسه تماما إن لم يكن أشد، لأن هناك القضية تنقلب عليه بحيث أنه يكفر سواد الكفار بلباسه لباسه، أما في الإسلام فهو يقلل سواد المسلمين وينفصل عنهم وينماز عنهم بسبب لبسه لباس الكفار. وما يؤكد لكم أن اللباس له تأثير على لابسه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، القصة التي وقعت بيني وبين قسيس ماروني لبناني منذ نحو 20 أو 30 سنة، ركبت القطار الذي يأخذنا من دمشق إلى مصيف معروف عندنا ببقين، يبعد عن دمشق نحو 50 كيلومتر، ففي محطة قريبة من المحطة الأم في دمشق وقف القطار وكان معي بعض الشباب، فجاءني أحدهم قال الآن صعد خوي قسيس، فهمت أنا منه كأنه يقول فعليك به. فأنا تظاهرت أنني يعني صعدت مع الصاعدين الجدد، دخلت الغرفة التي هو فيها، تعرفون الخطار الكرسي المتقابلين وهذا الباب هنا، هو جالس في الزاوية هنا، أنا جلست هنا بعيدا عنه حتى لا يتبين في شيء مقصود يعني، وجلست أفكر كيف أفتتح الحديث مع هذا الرجل. ثم انضافني دخل علي شاب من تلك المنطقة التي وقف القطار فيها، وكنت أنا علم سابق بأنه في الأمس القريب بنى بأهلي، أما الشباب الذين كانوا معي فلا يعلمون ذلك، فأردت أن أرمي كما يقال عصفورين بحجر واحد. ذكر أخواننا بصاحبه أنه متزوج، وأسمي القسيس تهنئة المسلمين، فقلت لصاحبنا اسمه سعيد أبارك لك بتبريك النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمنا إياه، أقول لك بارك الله لك وبارك عليه وجمع بينكما على خير، ولا أبارك لك بتبريك الجاهلية الأولى وجاهلية العصر الشريف قبل الشريف، لا أقول لك بالرفاه والبنين، أكم وكم كان البنون مصيبة على الزوجين. وانطلقت أتحدث بما فتح الله لنا، حتى شعرت بأن القسيس امتنع ويريد أن يفيض بما عنده. قال إذا كان الإسلام هكذا فلماذا المسلمون يكفرون أتاتورك مصطفى كمال؟ فتكلمت معه طويلا، خلاصة الكلام أنهم ما كفروه، إنما هو بنفسه خرج عن الملة حينما عطل أحكام الشريعة وجعل الإرث للذكر مثل الأنثى ضد القرآن الكريم، وفرض على المسلمين لباسا من أقوام الآخرين إلى آخرين، فهو كما يقولون عندنا تعرش تشبه بهذه الكلمة، وكأنه وجد لنفسه منفذا للغمز من الإسلام. قال إيش فيها إذا كان أتاتورك يعني فرض على المسلمين لبس القبعة؟ هذا صار مثل ما قال أحد أصحابنا حديثا، هذا لباس عام، لباس عام يعني كل الناس الأمم هو قال. فعملت له محاضرة طويلة حول إيش هذا الموضوع بالذات، وطبعا الغاية منه هو المثال اللي مرقت بها. بعد البحث الطويل قلت له يعني الأفهم منك، ما هو شو لباسه؟ المارونيين في لبنان أسود في الجسم من رأسه إلى أخمص قدمه، وبيحط إيش طروش طويل أسود جبة سوداء مثل جبة مشايخ ولا مؤهل الأزهر يعني، وكما قال محمد عبده عمائم كالأبراج وجبة كالأخراج، هو لابس جبة هكذا. قلت له يعني أفهم أنه معلش أنه أنت تقيم القلم شو هاي وتحط طروش أحمر ولفة بيضة على رأسك معلش؟ قال لا لا. ليه؟ قال نحن رجال دين. رجال دين. أنا تعربشت فيها الكلمة أقوى مما تعربش هو بتلك. قلت له هذا هو الفرق بينه وبينكم، أنتم النصارى فيكم رجال دين ورجال لا دين. رجال دين ورجال خيري فما لا يجوز لكم يجوز للآخرين أما نحن المسلمين فطبقة سواء لا فرق بين الكبير والصغير كلنا رجل دين فما لا يجوز لزيد لا يجوز لعمر ما يجوز لزيد يجوز لعمر وهكذا ولذلك فلا يجوز لنا أنت الآن شعرت بخطأ تشبه الشخص بغير دينه فلما كنت أنت رجل دين فأبيت أن تتشبه برجل دين آخر لأنه تنتسب إلى هذا الدين وأنت لا تؤمن بهذا الدين هكذا كل مسلم يعتز بدينه فهو لا يريد أن يتشبه بدين الآخرين ولو كان من أقل الناس علما وطاعة وصلاة وإلى آخره وهيك الذي كفر وكانت قصة طويلة يعني 50 كيلومتر كل مناقشة بينه فإذا هذا النوع الأكبر تشبه الكافر هذا لا شك فيه أنه حرام لكن قوة التشبه تتضاعف ما هي بنسبة معينة الآن نقول قريب من البرغيطة في كونها شعار للكفر الجرافيت العقد هذه فهي ليست في قوة البرغيطة لكنها قريبة منها وانزل إلى القميص مثلا خاصة القميص للأكمام القصيرة في الصيف مثلا ما في قوة تشبه فإذا نزلت إلى أضعف قوة تشبه أضعف شيء لا نقول نحن في ذلك هذا حرام لكن يبقى المرتبة الثانية التي أنا أشرت إليها باحترامي وقلت لك أنا لو صبرت في النهاية المرتبة الثانية خالفوه التشبه شيء ومخالفة الكافر شيء أي أنت لا تتشبه به لو فعلت مثله لكن الشارع يريد يقوي همم المسلمين وعزتهم بدينهم فهو في الوقت الذي ينهاك أن تتشبه ويقول من تشبه بقوم فاؤمنون هو يريد منك ما هو أسمى وأعلى لك وأقرب عند الله عز وجل يريد منك أن تتقصد مخالفة الكافر مش فقط أن تهرب من التشبه به أن تقصد مخالفته إلى درجة أنه يطلب منك أن تخالفه فيما لا يقصده بل ولا يريده ولا يحبه لكن السنة الكونية فرضت عليه شيئا باعتباره خلقا من خلق الله عز وجل وأنت كذلك فيصبح في اشتراك بينك وبينه لا هو يريده ولا أنت تريده مع ذلك خالفه لا يقال هنا فلان تشبه بفلان لأن كلاهما لا يفعل ذلك الأمر الجامع بينهما بقصد منه فليس هناك تشبه إطلاقا مع ذلك يقول لك الشارع تقصد المخالف فقال عليه الصلاة والسلام إن اليهود والنصارى لا يسبغون شعورهم فخالفوه النصراني بشيء والمسلم بشيء هل النصراني يريد الشيء طبعا لا المسلم قد يريد لأنه في بعض الآثار أنه نور لكن هو صار في قدر مشترك بينه وبين الكافر لا يقال تشبه المسلم الكافر في شيء به لأنه ليس من عمله وإنما هو من سنة الله في خلقه مع ذلك يقول لك الرسول أصبر لأنهم لا يسبقون كذلك مثلا من هذا القبيل: صلوا في خفافكم ونعالكم وقالوا اليوم. صلوا في خفافكم ونعالكم قالوا اليوم. في الوقت اللي كثير من الفقهاء في الوقت الذي يختار في الفقهاء أن يصلي المسلم حافيا يتعلمون أن النعل قد يكون فيه شيء من النجاسة من القاذورات ونحو ذلك، فألقى وأظهر أن يصلي حافيا، لكن فات هؤلاء أن الشارع الحكيم يرمي بتشريعه إلى أمور دقيقة لا يتنبه لها بعض الفقهاء، فلتحقيق هذه الأمور الدقيقة يتسامح الشارع الحكيم مع عباده، ويتمنون نحن مع بعضنا بغض النظر يعني، بس هذا التعبير كما نقول ما يصح لسؤال رب العالمين، لكننا نقول ويعفو عن كثير، فيسمح عن بعض أشياء لولا ذاك الشيء الذي رمى إليه الشارع الحكيم ما عفى عنه. فهو يقول: إذا أتى أحدكم مسجد فليقلب عليه، فإن كان فيهما من أذى فليدركهما بالتراب فإن التراب لهما طهور. حكم شرعي، لكننا إذا تأملنا في هذا الحكم الشرعي فإن التراب لهما طهور. طهور يعني مثل لما نغسل الثوب من النجاسة بالماء؟ لا، لأنه مهما دلكت أنت النعل بالأرض فلا بد أن يبقى في النعل مما تشربه النعل من النجاسة، وهذا لا يخرج أبدا بالفرق إلا أنك تقضي على أسفل النعل فركا ودعكا. فإذا نعلم يقينا أن الشارع الحكيم يعني يسر على عباده لغاية أشرنا إليها آنفا حينما اكتفى منهم بتطهير النعل بالدلك. ليه؟ حتى يتمكنوا من مخالفة اليهود المتنطعين في دينهم، كما أشار إلى ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حينما كان في جمع وحضر الصلاة، فقدم صاحبه أبا موسى الأشعري ليصلي بالناس إماما، لأنه كان له صوت داوودي، لقد قال عليه السلام بحقه: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داوود، فقدمه ليصلي بالناس إماما، وكان متناعلا فخلعنا عليه وتقدم. فقال له المسعود: أبي وادي المقدس أنت؟ ينكر عليه: أبي وادي المقدس، يعني أنت على شريعة موسى اليهود أن يمتنعون من الصلاة في الميعاد، فهذا يسر من الله للمؤمنين أن يطهروا النعال النجسة بمجرد الدلك تحقيق غاية هي غاية شرعية هي مخالفة اليهود. إذا المسلم لا ينبغي أن يقنع فقط بأن يكون ديدنه عدم تشبه الكفار وحسبه، لا، وأيضا يزيد على ذلك فدائما يتقصد مخالفة الكفار، ليس فقط أنه ما يتقصد، لا، وأيضا يتقصد مخالفتهم، أي أن في الأمر شيئين يتعلقان بالمسلم، أحدهما سلبي وهو أن لا يتشفى بالكافر، والآخر إيجابي وهو يتقصد مخالفة الكافر. هذول مرتبتين أستبعد جدا جدا أن المؤمن الذي تشبع بهما وحاول أن يطبقهما في حياته أن لا يقع في شيء مما يخالف الشريعة في خصوص التشبع بالكفار. لذلك مثلا نحن يستغرب بعض الناس ممن لا علم عندهم بالشريعة بصورة عامة وبهاتين الخاصتين من الشريعة صورة خاصة، حينما يجدنا نضع الساعة في اليد اليمنى نحن نرمي بهذا تحقيق مخالفة. أنا إذا وضعت الساعة في اليد اليسرى ما في تشبع، لأن هذا ما أصابنا ألفا عما وطن من بلاد يعني. فما يشعر المسلم سواء كان في بلده أو خارج بلده أنه في تشبع، لكن المرتبة الثانية هذه إيش نسوي فيها؟ لابد ما نقصد مخالفة الكفار في هذا كشعار للمسلمين. وعلى هذا نحيا وعلى هذا نعيش إن شاء الله تعالى. لعلك اكتفيت ب يعني هذا. نعم، حول الموضوع تفضل. نعم يا
استاذ، كنت فضلت انه يجيكم بالتراب طبعا مثل تطهير النعلين يجيكم بالتراب طبعا. انا اؤكد الحديث واقول انه موجود فيه، لكن الان شوارع الاردن طبعا امامها بتفتح مثلا، يعني مثلا واحد يزور على جامعة حسينة يجوز يفوت من المراحيض العامة يجوز يتمجر
السلام عليكم الله. نعم،
لكن بفوت بتلاقي الزفت باش على زفته مش على الصاق.
نعم،
فهل هي نفس الحكم يعني ينطبق عليه؟
وبعدين
ايش اطراب الجزء؟
وبعدين مش على الزفت
هل يجوز ان يدخل في المسجد
من الزفت للمسكين؟
بمعنى
هل من الواقع كانت الشر واقع؟
هل يجوز المؤمن؟
أمسر الشرار تفضل يدخل من الزفت للمسكين؟
نعم.
وين هذا؟
هذا حاصل
هذا مش حاصل أبدا، خاصة لما أنت حطيت مكان المسكين
لو حصل يؤثر
أو إبانة.
هذا كلام حاصل طبعا مش لجوات المسجد، يفوت تلاقي بفضلي
لا لباب المسجد اللي يسموه باب الحرام.
هذا الكلام
هذا باب الحرام شو
طبعا جبت المثال حط جامع حسين طبعا في مثال انا شفته بعيني.
طيب
في يوم الرياض في جامع مسجد الجامع الكبير.
طيب
امام المسجد من تلاميذ الشيخ بن باز الطريق جوز ستار يفوت من اخر المسجد من عليه الى الجسم الى مكان المحراب.
كويس الله
يخليك. هذه بدي اسال عن المثال عشان اطمئن الناس.
التراب شو بيساوي بالنعل؟ انت لاحظت انفا ما بيسحب الرطوبات اللي بالنعل صح؟
صح، هذا مو طرد يعني.
نعم؟
هذا مو
طرد
يعني،
في عقوبة يعني. عقوبة. لا تخسر علينا في ولد، أنا بسأل في ولد بسيط. صح؟ قلت لي صح. ما صح؟ قلت لي ما صح. سألتها. التراب شو بيساوي من النعل؟ بيسحب الرطوبات من النعل؟
لا.
ولا؟
لا.
طيب. الآن خلاف ما انفعل من كلامك بالنسبة للمسجد الحسيني، فرض صور المسجد كل الأرض إلى الباب زفت. الزفت لما أنت بتعمل هيك تفترض أيضا أنه ما في غبار إطلاقا؟
لا في
تمام. بيجيب الصورة هذا نجد مطر اعتبار أيون جيب الصورة يعني نجد مطر وغسل وغسل صار زيت الماي. ويت لما أنت تعمل بالنعل المفروض احد شيء في النهر في نجاسه لها جرم كويس او ما في نجاسه لها جرم. اذا كان الامر الاول اي في النعل نجاسه ذات جرم لما تدلك النعل بالزفت وهدي آنفا غسل المطر غسلا وفورا فات الشمس نظيف تماما لما عمل ريف بقي جرم النجاسه والنزاهه بالزفت جرم الفاتح والفاتح جرم النجاسه شو صار فيها؟
الحذاء والكعب والكعب في اشي واضح في شيء في فراغ بينها
كويس
هذا مع ما
يروح كويس نلحق الموضوع لا ينحل بس هذا سؤال مش في مطابق الواقع لكن مصيرة لكن انت ليش عملت حاصصة محاصصة لأن مساجد مش بالشخص اللي عم يحارب والعدو عم يضايق عليه فبيعمل ايش؟ تحصنات جديدة تحصنات لأنه عم ينهزم في الأول بتفجلي مثال مسجد ايش؟ انه من الزفت إلى ايش؟ باب المسجد فهذا نادر جدا ان جبت لي صورة ثانية ما كان في بالك ليش؟ لأنه تبين لك خطأ كان ايش التعقيدات هي كلها لما بتجيب الصورة هي الأخيرة فذكرت بالحديث تعلق قصته إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب عليه كويس؟ قلبت عليه أو شاف الشوفي اللي أنت شفته ونحن خطر في بالنا شو بيساوي؟
تحت الكعب
بين الكعب
بين
الكعب شو بيساوي في الحالة؟ بيقول له شارع صلي أنا بسألك الآن ومع الأسف ما تأخذ من الكلة لا تطول الشرع اللي شو بيساوي
اللي بلاي مرتفع من الوسط ما بيجيش
عليه بس بيجيش عليه بس ماشي صالح بيقول لك في نجاسة هو شو بيساوي
مستحب
حطت مشكلة شو بعت انت من الدورة والنفس كلها يا أخي دور نفسي واقعة مش قصدك شو في مخلفات هاي أخونا هو دائما معنا جالس معنا أنا بحكي فيما أسمع شو سبت أنت من الأسئلة هاي لا صرت يا جحر الضب صرت يا النقطة هاي شو سبت ما نصلي فيهم كفى الله عموني الكتاب لكن خذ أنت المسائل التي يكثر وقوعها لأن الشرع سمح سهل واسع إلى آخره فليش جيت تابعت الموضوع لو صرت لنقطة ايش؟ تحرش انت منها صلي بالليل بدون عليه والرسول عليه السلام كما جاء عن ابن عمر وغيره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا وكان يصلي متناعلا فإذا في سورة حرجة وضيقة لابد من نزع النعلين أمر ما يكون ينزحهم هو نحن ما عكس الموضوع ما قلنا انه ما بيجوز واحد يصلي حافيا لكن نقول بيجوز يصلي متناعلا لان مشايخ بيحاربوا الصلاه في النعال يعني محاربه عجيبه جدا حتى في بلادنا نحن في المانيا عادي نقلوها الى سوريا الى دمشق لأنه قائم في أذهانهم أن الصلاة في النعلين ما بيجوز وأحيانا بيتحرجوا لأنه ما بيردوا يوفقوا بين بعض النصوص الفقهية عندهم ونصوص أخرى بصير في تناقض بيقولوا في كتبهم وقولهم الحق أنه السنة أن تصلى صلاة الجنازة خارج المسجد
وعنده تشدد في القضية هاي أكثر من لازم. وبتعرفوا من أحكام الجنائز أنه الرسول عليه السلام كان يصلي على الجنازة في المصلى، لكن أحيانا صلى في المسجد، وهذا هو الذي نحن ندين الله به. الأحناف إلا خارج المسجد، ولذلك يتخذوا عادي حسنة كل مقبرة بجانبها مصلى، طبعا مش إلى القبور، فبيصلوا الجنازة هناك وبعدين بيقضوا الجنازة بيدفنوها. لكن هذا ما يتأثر دائما، خاصة في البلاد اللي هاجروا ليها وما عندهم العناية هذه. شو بيسووا خلاصة جماعة من الأوبار؟ بيلاقوا لهم مكان قريب من المقبرة، بيشرحوا نعالهم وبيدوسوا عليها، قول الشاعر بيشرحوا نعالهم وبيقفوا عليها. ليش شرحتوا؟ ما بيجوز الصلاة لأنه نجم. طيب ليش وقفوا عليها؟ وقفوا عليها لأنه ما بده يدوسوا على الأرض وما بيعرفوا أي الأرض طهارة ونجسة، يعني ظاهرة غريبة جدا. حتى الله بلاهم بالألباني وشافوا منه بقى العجب، صلاة وبس صلاة الجنازة، صلاة فريضة هذه كان يصليها فينا عليه. الشاهد السنة أن يصلي تارة عافيا تارة متناغيا. فإذا أجد صورة هيك نادرة مثل ما أنت دققت يعني في التصوير، اشلح ونصلي ما في. لكن ليش نشلح وليه ننكر على هذول النجديين مثلا فعلا مثل ماشي في نعليه لوصل المسجد؟ إن الحقيقة سبحان الله يعني الناس أتباع عادات. شلون جماعتنا لحقيت لكم أنه هناك يصلوا في المصلى خارج